والآن مع مادة الفقه شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك النافع في الفقه، وهو كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل، الشروط في النكاح. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. فكل شرط شرطه أحد الزوجين على الآخر فإنه صحيح يجب الوفاء به، إلا نكاح الشغار بأن يزوج كل منهما الآخر موليته بشرط أن يزوجه الآخر ولا مهر بينهما، وإلا نكاح التحليل.
طيب، قال: فصل في الشروط. نحن فرقنا كما فرقنا في البيوع بين أمرين: الأول الشرط في الشيء وشرط الشيء، الشرط في الشيء وبين شرط الشيء. فالشرط شرط الشيء يكون من وضع الشارع، الشارع هو الذي وضع شرطا لصحة العبادة، صحة النكاح، لصحة المعاملة إلى غير ذلك، هذا يسمى شرطا، أي أن الشارع يضع شروطا لصحة أي شيء من هذه الأشياء عقدا كان أو عبادة، هذا من وضع الشارع، ولا يكون للمكلف فيها اختيار، هذا من وضع الشارع، الشارع شرط كذا، إذن لا بد من الوفاء به ولا يجوز مخالفته. الشارع اشترط الولي في النكاح، ليس لنا أن نسقطه، لا نكح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رضا الزوجين لابد من ذلك، هذا شرط. تعيين الزوجين هذه تسمى بشروط النكاح، شروط النكاح من وضع الشارع. الثانية شروط في، شروط في، شروط في النكاح، شروط في البيع، هذه تكون من وضع ماذا؟ هذه تكون من وضع الزوج أو من وضع الزوجة، فقد يضع الزوجان شرطا أو يضع أحدهما شرطا، هذه تسمى بالشروط في النكاح. انتبهوا يا أخواني وأخواتي، إذن هناك شروط سبقا شرحناها وهي من وضع الشارع، وهناك شروط تكون من وضع ماذا؟ من وضع الزوجين أو أحدهما، تسمى بالشروط في النكاح، شروط في النكاح. هذه الشروط التي في النكاح والتي تكون من وضع الزوجين أو أحدهما تنقسم إلى أقسام، تنقسم إلى أقسام. القسم الأول على وجه الإجمال هذا، ويأتي تفصيل إن شاء الله، شروط صحيحة، شروط صحيحة لا تنافي مقتضى العقد، شروط صحيحة لا تنافي مقتضى العقد، اشتراط العشر بالمعروف، اشتراط النفقة بالمعروف، هذه شروط صحيحة. القسم الثاني شروط غير صحيحة، شروط غير صحيحة، وهذه تنقسم إلى قسمين، شروط غير صحيحة فاسدة تبطل مع صحة العقد. شروط غير صحيحة تكون فاسدة لكن يصح معها العقد، فهي في نفسها فاسدة تبطل لكن العقد صحيح. الثاني شروط فاسدة باطلة يبطل معها العقد. إذن هناك شروط تبطل في نفسها والعقد صحيح، وشروط تبطل ويبطل معها العقد. هذا إجمال أقسام الشروط. إذن الشروط على قسمين، شروط صحيحة والثاني شروط غير صحيحة. الشروط غير الصحيحة إما فاسدة تبطل في نفسها ويصح مع العقد، أو شروط تبطل في نفسها ويبطل معها العقد. ما تفصيل ذلك؟ عنوان هذه الشروط ومراعاة هذا الباب دليله قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. إن أحق الشروط أن توفوا به، يعني المسلمون على شروطهم، وأنه يجب علينا الوفاء بأي شرط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. لكن إذا كان يجب عليك الوفاء بأي شرط بينك وبين أخيك وبين أختك، فإن آكد هذه الشروط في الوفاء بالوفاء به ما استحللت بالفروج، مما يدل على أن أعظم الشروط ما استحل به الفرج، لأن أعظم العقود عقد الزواج. ففيه ما فيه، والله لولا كلمة الله التي استحللنا بها تلك الفروج لما جاز على الإطلاق أبدا أن تري المرأة من نفسها رجلا أجنبيا شيئا. ولكن سبحان الله، صدق النبي إذ يقول: وإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. الله، طابت النفوس. فرقوا بين أبوين، بين أب علم أن أحد اعتدى على ابنته، وبين أب زوج ابنته فأخذها بنفسه سعيدا مسرورا، جمع أهل البلدة وأخذهم مع أنوار علقت ومع ولائم قدمت ومع دعوات أعدت قبلها بأسابيع، ثم في اليوم الثاني وربما يكون قبل طلوع الشمس تأتي الأم أو يأتي الأب ليطمئن على ابنته: يا ابنتي الأمور طيبة؟ الحمد لله يا أمي، الحمد لله يا أبي، فيسعد سعادة عظيمة. هذا الفرق بين النكاح والسفاح، هذا الفرق بين الحلال والحرام. وأما الآخر منكس الرأس، وأما الآخر ضيق الصدر، وأما الآخر ود أنه لو مات قبل هذه اللحظة، وأما الآخر ماذا يصنع؟ لا سيما إذا لم يكن حد في ظهر الفاعل أو رجم له، ماذا يصنع؟ فرق بين السفاح والنكاح، فرق عظيم. فلهذا الشرط في هذا عظيم، ولا ينبغي للزوج أن يكون لئيما. يشترط عليه ذريهمات وجنيهات والله ولو كانت القناطير المقنطرة وقد وافق واستحل الفرج بها وجب عليه الوفاء وأن يتقي ربه سبحانه وتعالى، فلا يهين امرأته ولا يخدع ولا يغير شرطا ولا يكتم حقا، والله إن من ورائك الله. ومن أراد أن يظلم امرأة أو زوجة عليه أن يستحضر شيئا واحدا، عليه أن يستحضر حالا واحدا، حال امرأته بين يديه. بكم بطبق، بغرفة نوم، بمطبخ، ولا الدنيا كلها تبذلها المرأة في هذا لو كانت تملكها، إن كانت حرة عفيفة لا دخل لنا بمن عصت وفجرت واعتدت وخرجت عن حصانة شرع ربها. أما الحرة العفيفة فلو قدمت لها الدنيا كلها على أن تعصي الله بفرجها قالت ولا والله وجهي فضلا عن فرجي يظهر ما حييت أبدا. تذكر هذا الحال وانظر إلى طبقك وإلى كرسيك وإلى سريرك وإلى وإلى، تكتم شيئا، اتق الله. ولهذا ذكر الله بهذا الحق في كتابه فقال وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الحر الأبي لا ينتظر أن تحكم عليه محكمة إلا أن يكون مظلوما. الحر الأبي لا ينتظر أن يقبض عليه شرطي، إنما يقدم ما قاله الله، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. خلق رفيع عند الإمساك وخلق رفيع عند الطلاق، هذا عنوان عظيم في الإسلام. لهذا أحق الشروط بالوفاء هذا، لو نسيت زوجتك وقد شرطت شرطا ذكرها به، لو غفل والدها وقد شرط شرطا فذكره به، لأنك ستحاسب عليه بين يدي الله حتى ولو كنت مطلقا. إن الطلاق فرقة لزوجة وليس فرقة لشريعة، إن الطلاق ذكر الله وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وليس الطلاق ظلما ولا بغضاء ولا شحناء. يا الله كم خسر المسلمون بتوليهم عن شرعة رب العالمين. إننا لا نجد خلق الإسلام عند الطلاق لا نجده عند الإمساك. إننا في حاجة ماسة إلى إحسان يكون عند الطلاق أن يكون عند الإمساك. إن الإمساك في غالب، يا إخواني اليوم يا أخواتي، إن إمساك كثير من الأزواج على الزوجات تحت عنوان ماذا أصنع من أجل أولادي، لولا أولادي لما بقيت معها يوما، أو تقول هي لولا أبنائي ما بقيت معه يوما. حياة موقوفة لأجل أولاد، أما سكن فلا، أما مودة فلا، أما رحمة فلا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يكون هذا؟ نعم قد تستحيل العشرة، لكن إن استحالت العشرة ورأى الزوج عدم الوفاق أو رأت الزوجة عدم الوفاق فلا داعي لإطالة الحياة. إذا عجز كل منهما عن إصلاح الآخر وإن يتفرق يغني له كل من سعته، تحت هذا الضابط فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا تستأجر محاميا، مال المحامي زوجتك أولى به، مال المحامي أولادك أولى به، فضلا عن شهداء الزور، فضلا عن التلفيق، فضلا عن غير هذا وذاك. اتق الله أيها الزوج، اتق الله أيتها الزوجة. تذكر لحظة الفراش، فإنها لحظة لا يوضع مقابلها شيء في كفة أخرى. العرض يا أخواني ما يوضع مقابله شيء أبدا أبدا، لا تقل بمئة ناقة ولا بألف ناقة ولا بكل ما في الأرض، كفة العرض لا يقابلها شيء، كفة العرض لا شيء يزينها، أليس كذلك؟ إن الإنسان ليبذل ماله، ليبذل بيته، ليبذل دنياه إحسانا لأخيه، لكنه لن يبذل عرضه ولن يبذل حريمه. ولهذا قال العلماء: إذا اعتدي عليك في مالك جاز الدفع وجاز التسليم، وإذا اعتدي عليك في نفسك ففي ذلك نزاع والراجح تدفع، وإذا اعتدي على حريمك فالواجب الدفع. هذه مسألة مهمة، الحريم لا تسلم أبدا، مت دون حريمك. والحاكم إن ضرب الظهر وأخذ المال أعطه، لكن لو أراد الحريم فمت دون عرضك ولا تنزع يدا من طاعة. طبعا عشان تفك اللغز ده خذ 10 سنوات، ولا يفك إلا سلفي، لا يفك هذا اللغز إلا سلفي. فإما قائل أموت دون عرضي وأقتل حاكمي، وإما قائل فمع المال والظهر ليكن العرض. لا، لا تسلم عرضك للحاكم، حريمك، لكن لا تنزع اليد من الطاعة، ادفع عن حريمك ولو أدى إلى قتلك. فشأن العرض شأن عظيم، ومن أجله وضعت الحدود، حد الزنا وحد القذف. حد القذف في كلمة تخدش عرضا، وحد الزنا في فرج انتهك، إما رجم وإما جلد. كل هذا أقف مع إخواني وأخواتي مع قول النبي: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يا الله يا الله، كيف يا أخوان ربنا الإسلام، كيف يا أخواني نشأنا على كل فضيلة وكل قيمة. تبا للديوث الذي لا يلتفت إلى عرض، تبا له ثم تبا له. ولهذا متوعد بأن لا يدخل الجنة فلا يدخل الجنة ديوث، لا يغار على عرضه ولا يغار على أهله. لكن اعلموا إخواني أخواتي أن فرقا عظيما بين الغيرة وبين الشك، بين الغيرة وبين التجاوز. لا تظلم حياة امرأتك فتشك في كل شيء، إن تكلمت، إن ذهبت، إن جاءت، إن فتحت، إن أغلقت، إن لبست، إن نظرت، إن ذكرت، إن تكلمت. طالما أن زوجتك حصان رزان فثق بها. من غير تهاون في أمر المشروع، لا أقول لا استجلب الأجهزة من التلفاز والأجهزة فتفتح ويفتح الباب على مصراعيه ويقول أنا واثق بها، لا، ما ينبغي أن تفتح عليها باب شر. والمؤمنة عنوانها ما قاله الله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا شعارك يا أختاه، معك زوج أو طلقك زوج أو مات عنك زوج، معك زوج أو طلقك زوج أو مات عنك زوج، شعارك المحصنات الغافلات المؤمنات، شعارك فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ما يحتاج إلى زوج، فالزوج الذي يعين على حصانتك وغفلتك وزيادة إيمانك احمد الله عليه. فالزوج الذي يعينك على الصلاح والغفلة والحفظ لحدود الله ولحدود الزوج احمد الله عليه. والزوج الذي يرزق بالزوجة الصالحة التي إن غاب حفظته في نفسه وماله فليحمد الله عليه. لا داعي لنزع الثقة طالما أنه ليس هناك موجب. أخي ثق في زوجتك، فليس أعظم عند الزوجة من أن ترى فيك الأمن والأمان، وأن ترى فيك تعظيما لها وثقة بها، فهي الحصان الرزان وهي المحصن الغافلة من غير تهاون في أمر شرعي. أعطيها مساحة، تذهب إلى أبيها، اذهب بها إلى أبيها طالما أن البيت ممون، واتركها، لا إشكال عند أبيها وعند أمها، كانت عند أبيها وعند أمها قبل أن تأتيك، وقد جاءتك حصانا رزانا. يكلمها أخوها، لا بأس أن تبر أرحامها، لا إشكال إن كان ابن عمها مريضا وهي معك أن تتصل أنت عليه على ابن عمها وتطمئن، ثم تعطيها الهاتف فتطمئن، يا أبا محمد أسأل الله أن يشفيك، لا إشكال. فليس صوت المرأة عورة ما لم تخضع به مع ابن خال، أعطيني دليلا يمنع أن تصل امرأة من غير مخالفة شرعية عما أو ابن عم، خالا أو ابن خال أو غير ذلك من الأقارب والأرحام، إذا كان بالضابط الشرعي لا إشكال، لا تشك في كل أحد. فهذه أمور لا بد أن نلتفت إليها، بارك الله فيكم، أمور عظيمة ليست سهلة. فإن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، هذا حديث عظيم، حديث عظيم يجب علينا أن نعنى به. نعم، ثم كما قلت لكم الشروط على القسمين، الصحيحة وغير الصحيحة. قال: فكل شرط
شرطه أحد الزوجين على الآخر فإنه صحيح يجب الوفاء به،
إلا
نكاح الشغار،
إلا ما حرم الله. فكل شرط شرطه أحد الزوجين على الآخر فإنه صحيح يجب الوفاء به، فإنه صحيح يجب الوفاء به، لا بد من وضع قيد هنا، فإنه صحيح يجب الوفاء به إلا كذا وكذا، وضح أمثلة، لكن نضع عنوانا يجمع ثم نفصل، نقول إلا شرطا حرمه الله. فإذا كنت تضع شرطا حرمه الله فلا يجوز. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الشرعية، فالوفاء بالشروط منوط بهذا، أن تكون شروطا شرعية لا تخالف الشرع، فإن كانت فيها مخالفة للشرع فإنه لا يجوز الوفاء بها، يحرم الوفاء بها على ما سيأتي في التفصيل. قال إلا
نكاح الشرع.
طيب ما هي الشروط التي يجب الوفاء بها؟ هذا عنوان اكتبه. قبل هذا العنوان على ما مضى ندع سؤالا، اذكر المستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والحقيقة في هذا فوائد عظيمة ذكرناها. طيب النقطة الثانية، الشروط التي يجب الوفاء بها، ما هي الشروط التي يجب الوفاء بها؟ الجواب: الشروط التي يجب الوفاء بها كما قال بعض أهل العلم هي ما كانت من مقتضيات العقد ولم تتضمن محرما، ما كانت من مقتضيات العقد، هذا مقتضى العقد لا يتنافى مع العقد، ولم تشتمل على محرم. سؤال: مثل لهذه الشروط التي تكون مقتضيات العقل وتضمن محرما. الجواب: مثال ذلك كاشتراط العشرة بالمعروف. اشتراط العشرة بالمعروف، ألف اشتراط العشرة بالمعروف، باء ألا تخرج من بيتي إلا بإذنه. طبعا العشرة بالمعروف هذا من مقتضيات العقد، قالت على عشرة بالمعروف ألا تخرج من بيتي إلا بإذنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جيم ألا تأذن في بيته إلا بإذنه، ألا تخرج إلا بإذنه، ألا تأذن في بيته إلا بإذنه. وقرن في بيوتكن ولا تأذن كذلك في بيته إلا بإذنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دال الإنفاق عليها وكسوتها وسكناها والقسم لها بالعدل كان معددا، الإنفاق عليها وكسوتها وسكناها والقسم لها بالعدل إن كان معددا، هذه شروط يجب الوفاء بها لأنها من مقتضيات العقل ولم تشتمل على محرم في الشريعة. هاء ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه، يقولها ما تصوم تطوعا إلا بإذنه، هذه شروط يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، هذا يجب، أحق الشروط يدل على الوجوب أن توفوا به، يبقى الوفاء بهذه الشروط واجب ولا لا يا إخوان؟ هذا واجب مثل ما مثلنا. طيب السؤال الثالث، ما هي الشروط التي لا يجب الوفاء بها ولا يجوز الوفاء بها؟ ما هي الشروط التي لا يجب الوفاء بها؟ الجواب: هي الشروط التي تكون باطلة لمنافاتها لمقتضى عقد الزواج. مع صحة العقد، مع صحة العقد لا يجب الوفاء بها لمنافاتها لمقتضى العقد مع صحة العقد، فهي في نفسها تكون باطلة لكن العقد صحيح. السؤال الذي بعد ذلك، مثل لهذه الشروط التي لا يجب الوفاء بها مع صحة العقد، مثل. الجواب: ألف اشتراط ترك الإنفاق عليها، اشتراط ترك الإنفاق عليها، يقول لا تزوجك ولا أنفق عليك، باء اشتراط أن تنفقي عليه، أنفقي علي. جيم اشتراط ألا مهر لها. دال اشتراط عدم الوطء لها. أنا أريدك رجلا فقط، ما تنفق علي أو كذا بس لا تطأني. اشتراط ترك الإنفاق عليها، والنفقة واجب على الزوج. اشتراط ألا مهر لها، والمهر يكون لها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. اشتراط أن تنفقي عليه، وهذا عكس مقتضى العقد. الرجال قوامون على النساء بما فضلوا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، فالنفقة عليه هو ليس عليها. اشتراط عدم الوطء لها. كيف عدم الوطء؟ وهو من مقاصد هذا العقد ومن مقتضياته. كل هذه الشروط وغيرها مما يكون في هذا الباب يا إخواني يبطل في نفسه، لكن العقد صحيح. لكن العقد ماذا؟ صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 شرط يبقى شرط هذا يبطل. هذا يبطل. شرط الله أحق وأوثق. شرط الله أحق وأوثق. الشرع جعل هذه الأشياء، كيف تشترط هذه؟ ولهذا حتى ولو حصلت، لو اشترط أنه لا مهر لها وكذا فيكون لها مهر المثل. لا نفق نقول له أنفق، وهكذا. إلا أن ترضى بهذا وتقول أنا موافق على هذا وما في إشكالية وأنا أنفق عليه، فإذا هذا الشرط باطل، ولكن العقد صحيح. فالقسم الثالث من الشروط، احنا خذنا الشروط اللي يجب الوفاء بها وأمثلة على ذلك. القسم الثاني الشروط التي لا يجب الوفاء بها مع صحة العقد، وخذنا فيها على ذلك. الثالثة كما يقول بعض العلم الشروط التي فيها نفع المرأة، أو نقول عنوانها الشروط التي فيها مصلحة للمرأة ولا تنافي مقتضى العقد. الشروط التي فيها مصلحة للمرأة ولا تنافي العقد. مثل لها. الجواب: أن تشترط عليه زيادة في المهر، مهر زائد، أعطيني كذا وكذا ووافق. فإنه لا حد للمهر في الإسلام، أعلى أو أدنى. وأتيتم إحدانا قنطارا، إشارة إلى كثرة، وإن كان الإسلام يدعو إلى قلة المهور، فإن أبرك النساء أقلهن مهرا. إذن الأخت تبحث عن قلة المهر، لأن قلة المهر يقابلها كثرة البركة. إيه رأيك بقى لما نقدم لابنتك مهر البركة؟ قلة المهر يقابل كثرة البركة. كثرة المهر حرمان من هذا، فإن أقل النساء مهرا أكثرهن بركة. فالفتاة والد الفتاة كل هذا احرصوا على البركة. ماذا عسى يا ولي الأمر أن تستفيد من ذراعين، لا أقول ذراع ولا بعض ذراع، من ذراعين ملئا ذهبا وابنتك ترفع يدها هكذا والأخرى هكذا ثم تأتيك باكية لا سعادة. السعادة ليست لا بذهب ولا بفضة ولا بأربع غرف ولا بخمسة غرف ولا بشقة 270 متر ولا بأيمة 2 مليون ولا بمؤخر ربع مليون. بالعكس، زوج دخل في ليلة عرسه، دخل على ابنتك، أغلق الباب شرد. ليه؟ لأن في شيك لابد يسدد الصباح، جاء بالأثاث والمدة الصباحية، جاء بالسباكة والمدة الصباحية، جاء بالفرش والمدة الصباحية. بالله عليكم، أي صباح هذا؟ أي صباح الذي يطالبه به الدائنون؟ يا عروس نعم تعال سدد سدد، الله المستعان. لكن عروس لا يطالب بشيء، عروس جدير ألا يوقظه إلا أحب أهله إليه. لكن عليه عروس موثق بالديون، من سيوقظه يا أخوان؟ أصحاب الديون، هذا إيصال وهذا شيك وهذا ما أدري إيه إلى آخره. بالله عليكم، لماذا نشتري التعاسة بأنفسنا؟ شيء مجبر عليه، سبحان الله. ثم إني أيسر على هذا الزوج اليوم وهذا الشاب اليوم، وأنا عندي شاب سيوسر عنه غدا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. جعلوا الشباب يتزوج، جعلوا الفتيات تتزوج، يتزوجن، بدلا من هذا الصنم الموجود أمام كل شاب، العائق، السد المنيع. مطالب بمئات الألوف الآن، مئات الألوف، يقدم مارا، يأتي بأثاث، يأتي بكذا، يأتي بكذا. ده هذا إن كان له شقة في بيت أبيه، ما بالك إن لم يكن له شقة؟ لماذا؟ لماذا المشقة؟ لا يلزم الشقة، ارفع المشقة. نعم. طيب، ومن الشروط أيضا التي فيها ذلك نفع المرأة في صالح المرأة والاتلاف مع الأخ، ألا يخرجها من بلدها أو دارها. لو قالت أنا أتزوجك لكن بشرط لا تخرجني من داري هذه ولا تسافر بي، أنا امرأة ما أحب السفر ولا أريد أن أبتعد عن أهلي، فقال لك ذلك فلها ذلك. هذا عند الاشتراط. وإن كان الأولى المرأة ألا تشترط هذا، فالمرأة تكون مع زوجها حيثما حل وحيثما رحل. من ذلك أيضا جيم، انتبهوا بقى لهذا الشرط، انتبهوا لهذا الشرط، ألا يتزوج عليها، ألا يتزوج عليها، أتزوجك على ألا تزوج عليها. هذا الشرط قد تنازع أهل العلم فيه، هل هو يبطل ولا يصح؟ والراجح، والراجح إيه؟ صحته. بمعنى إيه؟ بمعنى إن اشترط المرأة ذلك وافق الزوج على هذا، أنه لو أراد أن يتزوج فإنها تختار، إما أن تبقى معه وإما أن تطلب الطلاق، وعليه أن يلبي لها طلبها وأن يعطيها جميع حقوقه. هذا فائدة الشرط، هذا فائدة الشرط، فائدة الشرط. لو كانت شرطت عليه يبقى تأخذ كل حقوقها ولا يمنعها الطلاق. لكن لو أن أراد أن يتزوج عليها فقالت لا طلقني وأبت أن تعيش معه، فله أن يقول لها اخلعي نفسك، فتفتدي نفسها ولا تأخذ شيئا. هذا الفرق بين أن يكون هناك شرط أو لا شرط. القسم الرابع من الشروط كما قال بعض العلم، الشروط التي نهى الإسلام عنها، الشروط التي نهى عنها الإسلام. وهذه على قسمين كما قل. الأول شروط فاسدة ولا يبطل معها العقد، شروط فاسدة ولا يبطل معها العقد، مثال ذلك أن تشترط عند الزواج طلاق زوجته التي معه، تزوجك على أن تطلق من معك. إحنا مر معنا أتزوجك على ألا تتزوج علي، وأعطينا المرأة هذا الشرط أنه يعني جائز وأنه شرط صحيح، لكن تعالوا هل نعطي المرأة هذا الحق في هذا الشرط؟ اشترطت عليه أن يطلق زوجته الأولى وتزوجها على ذلك، فما حكم هذا؟ هل الزوج يفي بذلك؟ وماذا لو لم يفي بذلك؟ الجواب الشرط فاسد أصلا، لأن النبي نهى عن ذلك، فقال النبي في الحديث الصحيح وفيه متفق عليه: ولا تسأل المرأة طلاق أختها، لا تسأل المرأة طلاق أختها، لماذا تطلبين طلاق أختك؟ ده هذا لو اشترطت قبل الزواج لفسد هذا الشرط وبطل مع صحة العقد، فكيف لو كان بعد الزواج وقالت لا أمكنني من نفس، لا أمكنك من نفسي حتى تطلق المرأة التي الأولى أو الثانية أو الثالثة أو غير ذلك، ما يجوز لها أبدا. ومن ذلك أيضا كما سبق اشتراط أن يسقط بعض حقوقها كالمهر والنفقة وعدم القسم، يقول أنا تزوجك كثانية لكن ما أقسم لك، فنقول هذا الشرط يفسد وعليه أن يقسم، أن يقسم له. لكن لو هي مثلا قالت أنا ما في إشكال ما عندي حرج، خلاص تنازلت عن حقك برضاك، لكن لو طلبتي فهذا له. طيب القسم الثاني إخواني من الشروط المنهي عنها شروط ماذا؟ كما قلنا من قبل شروط تفسد ويبطل مع ويبطل معها العقد، شروط تفسد ويبطل معها العقد، مثل ماذا؟ مثل نكاح الشغار ونكاح المحلل والمتعة كما سيأتي في هذه الفقرة. فقال الشيخ السعدي: إلا فكل شرط.
قال: فكل شرط شرطه أحد الزوجين على الآخر فإنه صحيح يجب الوفاء به، إلا نكاح الشغار بأن يزوج،
إلا نكاح الشغار. وما معنى نكاح الشغار؟ نعم،
بأن يزوج كل منهما الآخر موليته بشرط أن يزوجه الآخر ولا مهر بينهما.
نعم، نكاح الشغار ما هو؟ ما نكاح الشغار؟ هذا نكاح باطل. نكاح الشغار ما حكمه؟ باطل. ما تعريفه؟ أن يزوج كل منهما الآخر موليته بشرط أن يزوجه الآخر ولا مهر بينهما. وبعض أهل العلم قال حتى ولو كان بينهما مهر، بس هذه شرط في تلك. لكن هذا الذي ذكره الشيخ سعد هو الأشهر. فيجعل زواج هذه شرطا في زواج تلك، وكأن مهر هذه الأخرى، أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، فيكون هذا الزواج شرطا في الآخر والآخر شرطا في الأول. هذا باطل، لابد أن يكون كل زواج منفصلا عن الآخر، لا يشترط هذا في ذاك. لكن لو بالتراضي مثلا، يعني إيه، قال طيب أنت تريد من زوجك دي، طيب يا سيدي سهل لي كذا وأنا أسهل لك كذا ونتعاون، أنت رجل صالح وأنا إن شاء الله أحفظ أختك وكذا، هذا ما في إشكال، هذا اتفاق كذا كذا، لكن ليس شرطا، هذا ليس شرطا، هذا ترتيب لكن ليس اشتراطا. فالنكاح الشغار أن يكون هذا النكاح شرطا في النكاح الآخر، هذا لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. نعم. قال:
وإلا نكاح التحليل الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاثا.
هذا النوع الثاني، إلا نكاح التحليل شرط أيضا، ده شرط في نكاح التحليل، أنه يتزوج هذه المرأة على أن يطلقها بعد أن يطلقها لتحل الأول، بعد الدخول بها على أن تحل الأول، وسواء وقع شرط أو لم يقع شرط، وسواء كانت النية، انتبهوا، للزوج للرجل أو للمرأة أو لهما، فإن النكاح باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، كما في حديث علي رضي الله عنه، كما عند أبي داود والترمذي، لعن الله المحلل الذي يتزوج ليحلل الأول، والمحلل له الزوج الذي سترجع إليه، ورجوعها إليه زنا ولا تحل له، لا تحل. فشرط أن تحل المرأة للزوج الذي طلق امرأته ثلاثا، واحد أن يحصل الزواج بنية الديمومة، ديمومة العشرة، اثنان أن يكون هناك شرط واتفاق، ثلاثة أن تذوق العسيلة وأن يذوق العسيلة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني لا يكفي يا أخوان العقد، فلو عقد على امرأة ثم طلقها لا تحل لزوجها، لابد أن يدخل بها، وأن يدخل بها وأن يجامعها، فقد يدخل بها ولا يجامع فلا تحل، لابد من جماع. لكن هل يلزم الإنزال؟ خلاف، والرجح أنه لا يلزم الإنزال، لابد من الجماع. ليه؟ لأن الإيلاج لا يحصل إلا بانتشار وشهوة، وتلك هي العسيل، ما هو بلازم العسيل أن تكون منيا، حصلت الشهوة، يبقى لابد إذن أن يكون هذا الزواج بنية الديمومة، أن يكون هناك اتفاق، لابد أن تذوق العسيل وأن يذوق العسيل. هذا نكاح ماذا؟ المحلل والمحلل له. يبقى هذا النوع الثاني، يبقى هذا شرط باطل والشغار باطل. طيب، وأيضا، نعم أحمد،
قال رحمه الله: وإلا نكاح المتعة بأن يتزوجها إلى مدة ثم يفارقها، فهذه شروط فاسدة مفسدة.
وإلا نكاح المتعة بأن يتزوجها إلى مدة ثم يفارقها، ما نكاح المتعة؟ ما حده؟ أن يتزوج امرأة زواجا مشروطا بمدة معينة، طالت المدة أو قصرت، فلو تزوجها على مدة 40 سنة باطل، 50 سنة باطل، 70 سنة باطل، أي مدة دخلت أفطرت الزواج. فنكاح المتعة إنما هو نكاح على مدة، ولا يجوز دخول مدة في النكاح، فإنها تفسده تبطله. فعن صبرة الجهني رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. كان النبي قد أباح المتعة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، يعني نسخ هذا إلى يوم القيامة. هذا فيه الرد على الروافض الذين عندهم متعة إلى اليوم. فمن كان عنده منهن شيء، أي امرأة كان قد نكحا إلى مدة، فليخلي سبيله، أو فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يعني لهن المهر كل شيء بما استحللتم من الفروج، ولكن يجب المفارقة. فلو أن رجلا صاحب مال، لو أن رجلا ثريا تزوج امرأة شهرا أو شهرين بنصف مليون، فنقول هذا النكاح باطل. لماذا؟ النكاح متعة، فنكاح المتعة نكاح على مدة، حكمه باطل. يبقى أخذنا كم نوعا من أنواع الأنكحة الباطلة؟ نكاح الشغار، وهو أن يشترط الولي على آخر أن يزوجه موليته، كل منهما أن يزوج كل منهما الآخر موليته بشرط أن يزوجه الآخر ولا مهر بينهم. طيب، وقلنا بأن هذا باطل. الثاني نكاح المحلل، وهو أن يحلها للمطلق الذي طلق مرته ثلاثا، وقلنا بأن هذا لا يجوز لأنه لابد من أن يذوق العسيل أو تذوق العسيل، وأن يريد الديمومة. نكاح المتعة هو نكاح على مدة، وهذا باطل. نعم، قال فهذه
شروط فاسدة مفسدة للنكاح وما سواها مما لهما أو لأحدهما فيه مقصود صحيح فإنه صحيح لازم.
نعم، إذن هذا فصل مهم جدا. احنا عندنا من الفصول المهمة في كتاب النكاح فصل المحرمات، فصل الشروط، فصل الأركان والشروط. هذه فصول مهمة في النكاح يا أخوان، هذه فصول مهمة في النكاح، والنكاح عقد عظيم، ولهذا لم يبح الإسلام الهزل فيه، لم يبح، وهزله جد. ولو قال رجل لآخر زوجتك ابنتي، يقصد المزاح، فقال قبلت، صح، ولو كان مزحا. لا نلعب بهذا ولا نلعب بكتاب له، مثل الطلاق كذلك لا هزل فيه. فمن طلق هازلا يمزح مع امرأته ويداعبها بهذه الكلمة أنت طالق، وقع الطلاق ولو لم يقصد. فإن قال قائل النبي قال إنما أعمال بالنيات، قلنا بأن من طلق طلاقا صريحا فلا يلتفت فيه إلى نية. هذا الفصل مهم جدا. يبقى إذن نضع أسئلة. سؤال: ما الشروط التي يجب الوفاء بها مع التمثيل؟ الثاني: ما الشروط التي لا يجب الوفاء بها مع التمثيل؟ الثالث: ما الشروط التي نهى عنها الإسلام وهي فاسدة مع صحة العقد؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما الشروط التي نهى عنها الإسلام وهي فاسدة مع صحة العقد؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما الشروط التي فيها مصلحة للمرأة ولا تنافي العقد؟ السؤال الذي بعد ذلك: بين المراد من نكاح الشغار مع بيان حكمه. ما مفهوم نكاح المحلل والمحلل له مع بيان حكمه؟ ما مفهوم نكاح المتعة مع بيان حكم؟ وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة ومن بعض الإخوة. السؤال الأول: شيخنا يقول السائل إذا تغيرت نية المحلل بعد الزواج ولم يطلق فما حكم الزواج؟
باطل أصلا، هو باطل. نيته تغيرت، نيته ما تغيرت، هو لما نكح على هذا زواجه باطل. نعم.
سؤال آخر شيخنا أحسن الله عليكم، يقول إذا تقدم رجل لامرأة فشرطت عليه شرطا حراما لا يبطل العقد، فهل له أن يقبل إلى أن يتم العقد ثم يبطل هذا الشرط بعد ذلك؟ وما الحكم لو أن الشرط كان أن يطلق زوجته الأولى؟
لا ينبغي للزوج أن يكون لعابا، بل عليه أن ينصح لها وأن يبين لها وأنه لن يطلق زوجته الأولى حتى لا يحصل خداع، وأن يبين لها أن شرطك هذا حرام، يبين لها الحكم الشرعي. لكن لو حصل هذا فالنكاح صحيح، لكنه ما أحسن، أساء. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا سؤال وارد من الأخ محمود من الحفير، يقول كيف يستنبط الرجل خلق المرأة عند خطبتها، وما الحديث الذي يجب أن يدور بينهما في إطار الشرع عند الرؤية الشرعية؟
أنت عايز ليلة يا محمود، عايز ليلة كاملة يا محمود، يعني كيف استنبط خلقها وما الحديث الذي ينبغي أن يدور أو غير ذلك، أنت عايز ليلة كاملة. لكن عموما على عجالة يا محمود، على عجالة، الزوجة يستنبط خلقها من طريقة حوارها، يستنبط خلقها وده أهم جدا من السؤال عنها أهل الصدق من جيران ومن صديقات، فإن صاحب الخلق الحسن معروف في ناسه ومعروف في أهله ومعروف في بلدته، وصاحب الخلق السيء كذلك معروف. ولهذا ينبغي السؤال قبل الزواج، وهذه مسألة يا أخواني لا تقصروا فيها، سؤال قبل الزواج، سؤال قبل المعاملة في بيع في شراء في سفر، أرجو السؤال وألا تقصروا في ذلك. حتى ولو كان ظاهر الأخ الصالح، قابلني أخ على محطة القطار ظاهره صلاح، أخ على السنة، أخ على المنهج، أخ يحفظ كتاب الله، أقول عندي بنت تزوجها أعطيك ابنتي بلا شيء تعال، وأعجبني هذا. غلط غلط غلط، ليس غلط أن تزوج ابنتك رجلا صالحا، لكن الغلط أن تقصر في السؤال عن الخلق، هذا مهم. سل أحد الناس كان بهذا الوصف وزوجه رجل بدون شيء يرهقه وطلق ابنته بعد 4 أشهر لفساد خلقه ولم يحسن عشرتها. فهذا باب مهم، أنا لا أريد حفظا كما قلنا من قبل، تحفظ بخاري تحفظ مسلما تحفظ كذا أحسنت جزاك الله خيرا، لكن ابنتي تحتاج من يطبق ما في البخاري ويطبق ما في مسلم. ابنتي ما تنتفع بأن تقول كالببغاء حدثنا وأخبرنا ثم أنك من أبعد الناس عن هذا الخلق، ابنتي تحتاج إلى حسن عشرة. لهذا يا إخواني سألوا، سألوا ليس في الزواج فقط، سألوا في الزواج، سألوا في المعاملات التجارية، سألوا في الصحبة في السفر، سألوا عن أي شيء. لماذا يا أخي لا تسأل؟ لماذا لا تسأل؟ ليه ما تسأل؟ اتفق، إذا أردت أن تعمل عملا عند أحد أو لأحد اتفق، وكثر الكلام وكثر المفردات فيها حتى لا تختلف مع أخيك، حتى ولو كان أخي صعب، تعال يا أخي اعمل لي نجارة الشقة هذه، وإحنا إخوة وأنا الشيخ وهو الطالب، لازم نتفق على هذا وبعدين ينتهي العمل باختلاف الشيخ مع الطالب، ما يصلح ما يصلح، اتفق قبل كل شيء. يا شيخنا كيف هذا يا شيخنا، بالزايد احنا كلنا لك وانا كلي لكم، بس نتفق لو نتفق تعملها بكم بعملها ب100 خلاص انت مئة. لا والله شيخ لك ب80 يا اخي خلى 100 ب80 خلاص عرفنا 80 100، انا عملت حساب وانت عملت حسابك، لكن بعد انتهاء الشغل بكم؟ والله يا شيخ انا بعملها ب1000 لكنك ب800 وانا كان عندي من يعملها لي ب500، خلاص اضطر امري الى الله. وانت قد تكون ايضا ممن يعملها بال1000 وانت تنازلت لي وتقول امري الى الله عشان شيخي، فلا ينبغي هذا. اخواني اتفقوا يا اخواني، كثروا الكلام في الاتفاقات والاسئله، هذا ليس تشكيكا في الإخوة أو عدم قبول، ولكن هذا أحرى أن يؤدم بينكما، أحرى أن يؤدم بينكما. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسألكم هذا سؤال ورد عبر الاتصال الهاتفي من الأخ محمد من بلقاس، فهل تسمح شيخنا باستقباله؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخنا، بارك الله فيكم.
حياك الله، بارك الله فيكم. تفضل.
السؤال الأول شيخنا، بعض الشباب الآن يعني يأخذ بحديث وأثر جابر بأنه كان يختبئ للمرأة التي تزوج منها ويسير خلف المرأة التي يريد أن يخطبها ليرى منها ما يشجع على الزواج منها، فما الضابط في الاختباء وتتبع المرأة في هذا الزمن؟ السؤال الثاني، هل الرجل له أن يتكلم مع المرأة قبل أن يتقدم لأهلها؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم. الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أخينا محمد، السؤال الأول، هل الرجل أن يمشي وراءها أو يختبئ لها أو يراها من غير أن تنظره؟ قدمنا في ذلك أثر جابر، وهذا هو المنقول، ولا بأس ولا حرج. لكن المختبئ للمرأة ليرى أو يراها من غير أن تعلم، لا بد أن تكون له خبيئة صالحة. فمن اختبأ لا بد أن يكون له خبيئة صالحة، وهو أن يكون صادقا عازما. ولتعلم يا محمد أن هذا يكون بعد السؤال عن كثير من الأمور وما بقي إلا أن يرى. يعني هل يقبل بيتها أصلا، ولا يختبئ وينظر أسبوعا ثم بعد ذلك يقول أنا لا أريدها لأن أمها كذا، لأن أباها كذا، لأن وضعها كذا؟ ألا فليسأل عن الوضع، ألا فليسأل عن الخلق، ألا فليسأل عن التعليم، ألا فليسأل عن أي شيء يريد أن يسأل عنه؟ ماذا بقي؟ بقي أن يرى. فلو اختبأ إليها، لو رآها، لو غير ذلك من غير أدخال، وهو دين، دين لا ينظر نظر استمتاع بل ينظر نظر استطلاع واطلاع لينكحها وهو صادق، لا بأس ولا حرج. يبقى امرأة معينة بعد أن تهى. أما أن ينظر إلى غير معينة، يقف أمام مدرسة دبلوم التجارة أو الزراعة أو الصناعة ليختار امرأة أيتهن أجمل فأختارها، ما ينبغي، لأن هذا تعد للحاجة، هذا تعد للحاجة. نعم. أما سؤال أخينا محمد، السؤال الثاني، وهو أنه هل له أن يتكلم معها قبل أن يتقدم إليها؟ الحقيقة لا أريد أن أفتح بابا في هذا، فقد لا يحسن أخذ الرخصة بعض الناس ويفتح الباب ليتعدى المحظور، ليتعدى المحظور. لكن في نفس الوقت لو كانت هذه امرأة صالحة تعرفها أخته مثلا، وهو مع أخته تجلس معه، اتصلت أخته هاتفيا وكلمه وقال هل أنت على استعداد للزواج حتى أتقدم إليك أم لا، فتقول نعم أو لا في بهذا الحد، لا بأس، هذا لا بأس. أما مسألة الكلام الخالي والكلام الذي فيه ما فيه، ويقع دراسة أنا ظروفي كذا وأنا أروح وأنا أنجي، ويتقول أنا ظروفي كذا وأروح وأجي وأفعل وإلى آخر ذلك، ويحصل ما يحصل من الكلام والانبساط، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. لكن على نحو ما ذكرت لكم ما في إشكالية إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وأسألكم السؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول ظهر الآن في بعض الصفحات زواج لا ندري حلال هو أم حرام، صورته أنه زواج بولي وشهود، ولكن فيه شرط أن الزوجة
بارت تيم. نعم
ليس هو.
نعم.
ولكن فيه شرط أن الزوجة لها يوم واحد في الأسبوع، علما أنها تكون هي الزوجة الثانية أو الثالثة، علما بأن حجتهم في ذلك الحفاظ على الأرامل والمطلقات.
هذا بارت ثيم يا سيدي، هذا هو، بس انت ما انتش عارف انت لغة، ارجع لأهل اللغة، ارجع لنا، يعني وقت معين، يعني وقت معين، يعني يسمونه، ما هو الإعلام مولع بهذا. انا طبعا اقولها من باب استهزاء، يعني ما اقولها من باب اقرار ولا شيء، أو بارت تايم. بارت تايم حتى أنا ما طلعت أنا فشلت أنا الآن كده سبحان الله لأن أنا ما سمعت هذا. نعم يعني وقت ماذا؟ وقت جزئي. وقت جزئي وقت جزئي. فهل هذا صحيح؟ أن هذا مر معنا في الكلام، هذا مر معنا في الكلام، وهو ماذا؟ أن تتنازل حكم الزواج في مع شرط أن تتنازل المرأة عن بعض أيام لها أو عدم القسم أو كذا، أو هو يشترط عليه هذا، يشترط عليه أن يأتيها يوما من أيام ولا يقسم. قلنا بأن هذا شرط يفسد في نفسه، ولكن النكاح صحيح لو اشترط عليه هذا، لكن النكاح صحيح بمعنى أنه يعطي المرأة حقها، إلا أن تتنازل هي، لا إشكال هي تتنازل، تتنازل عن كل أيامها. فإن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قد وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، هي وهبت وتنازلت برضاها على أن تبقى زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تنال هذا الشرف أن تكون من أزواجه في الآخرة. رضي الله عنها ما أعقلها وما أذكاها وما أعظم لبها، رضي الله عنها وأرضاها، تنازلت عن ليلة لتحظى بأعظم الشرف وأزواجه أمهاتهم وتكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. هذه تنازلت برضاها. أما إذا وضع هذا كشرط فإن هذا الشرط يفسد، ولكن النكاح صحيح. يبقى إذن النكاح من حيث هو صحيح، ولكن لكن هذا في كتب الفقه. أما في فقه الواقع وتلاعب الناس فينبغي أن ننبه على هذا، وأن المرأة تحضر من هؤلاء الشباب، لأن قد يكون هذا عبارة عن متعة مغلفة، عن متعة مغلفة. أما كأصل صورة يعني لو تضمن شيئا يلحق من كان مدة معينة أو بمبلغ معين أو شيء من هذا، لكن عموما في أصل الأمر إذا كان هذا النكاح قائما فقط على هذا الشرط، وهو أن يعطيها بعض أيام مع ولي ومع شهود ومع سائر الأركان، وأن يكون نكاحا لا سفاحا خفيا أو لا يكون بولي، يعني فيه سائر الأركان، فحينئذ نقول النكاح صحيح لكن هذا الشرط فاسد، والله أعلم. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. سؤال ورد من المفية من الأخ محمد يقول: ما حكم الشرط الذي يتفقان عليه بعد الدخول؟
هذا لا علاقة له بالنكاح. الشرط بعد الدخول من جملة الشروط التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه، بس إلا شرط أحل حراما أو حرم حلال، يعني بعد يفي أو لا يفي لا علاقة له بالعقد، إنما هذا يكون الشرط الأول ما كان في ماذا؟ ما كان في العقد، إنما بعد ذلك هم اتفقا على شيء أو كذا، فعليهما أن يفي أحدهما للآخر بشرط طالما أنه لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين من تزوج بنية المتعة ثم لم يطلق وبين من تزوج بنية الطلاق ثم لم يطلق من حيث صحة العقد؟
نعم، يعني هذا الذي يسميه الفقهاء الزواج بنية الطلاق. ما الفرق بينه وبين المتعة؟ رجل سافر لدراسة إلى بلد من البلدان العربية أو، فالمهم وسبق هناك سنتين ولا يستغنى عن امرأة، فتزوج من امرأة بنية الطلاق، يعني بنية أنه هو في نفسه لا أظهر ولا علمت الزوجة ولا أحد بذلك، إنما أضمر في نفسه أنه عند الرجوع فإنه سيطلقها لأن زوجته في البلد هنا لا تقبل أو ظروفه لا تسمح، وحتى لا يقع في حرام فقال أفعل هذا، فما حكم ذلك؟ هذا اختلف فيه الفقهاء على قولين، الجمهور على صحة النكاح لكن لم ينصحوا به لأن هذا فيه كسرا لقلبها وفيه إساءة عشرة لها وغير ذلك، قد تتعلق به المرأة أو قد يحصل ما يحصل، امرأة بكر صارت ثيبا وكذا، فلا ينصحون بذلك، ولكن النكاح صحيح. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النكاح هذا لم تظهر فيه مدة. الأمر الثاني أنه إن طلق بنية تزوج بنية الطلاق أنه قد يراها حسنة العشرة فيتعلق بها ولا يتركها فتتغير النية، وبهذا يفترق الأمر عن نكاح المتعة. إذا ما الفرق بين نكاح المتعة وبين هذا النكاح؟ نكاح المتعة فيه التصريح بالمدة، أتزوجك شهرا سنة على مبلغ كذا وكذا، فيه التصريح بالمدة. أما الطلاق، الزواج بنية الطلاق ليس فيه تصريحا، وقد تتبدل النية، ومع ذلك ما ينصح به العلماء. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الزواج لا يصح لما ترتب عليه من أضرار، ولأنه يشبه معنى المتعة، يشبه المعنى، ولم يكن لفظ المتعة لأنه يشبه معنى المتعة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لكن كما قلنا لا ننصح بهذا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من الحفير من الأخ محمود، يقول: رجل قال لزوجته أن تطالق يقصد المداعبة ولا يدري الحكم، فليقع الطلاق بذلك؟
يقع الطلاق ولا يأثم، فهو غير آثم لكن يقع الطلاق. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. السؤال ورد من القاهرة من الأخ سيد، يقول: ما هو ضابط مسألة أموت وأنا أدافع عن عرضي ولا أنزع يدا من طاعة؟
ما احنا قلنا أنت عايز 10 أيام. هو الأخ لو أنت معنا على السنة يعني دائما أحسبك والله أحسبك يعني قد تكون من أي خير، لكن هتفهم هذه أن في انفكاك جهة اسمه سيد، فيه انفكاك جهة يا سيد. هناك حكم يتعلق بالدفاع عن العرض، هناك حكم يتعلق بالسمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة لولي الأمر. هذا حكم وهذا حكم، هذا حكم وهذا حكم. أما الدفاع عن الحريم يجب عليك تدافع، وأما عدم نزع اليد من الطاعة يجب عليك ألا تنزع اليد من الطاعة إلا مع الكفر. افهم يا سيد، افهم يا سيد، بارك الله فيك. لأن النبي شرط لهذا ماذا؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. فهل الاعتداء على الحريم كفر؟ الجواب لا، وعليه لا يجوز لك النزع، نزع اليد من الطاعة، لأن هذا مشروط بماذا؟ مشروط بالكفر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله، من الله برهان. يبقى أنت دافعت بموجب ولم تنزع اليد من الطاعة بموجب، لهذا تكون انفكاك وجهه. هذه مسألة لها حكم وهذه مسألة لها حكم. والحمد لله من عرف الشريعة عرف أنه قد يكون في موضع ما يتعلق به مسائل عدة وليس وجهان، أو وجه عدة، ومع ذلك يعطي كل ذي حق حقه، والله أعلم.
له سؤال آخر شيخنا، يقول: عندما تقدمت للزواج شرطت علي أم الزوجة قبل أي شيء ألا أتزوج على ابنتها، فقلت لها: لو أطاعتني ابنتك وأحسنت الطاعة ولبت احتياجاتي فأنا لا أتزوج عليها، فهل يصح هذا شرطا؟
المهم في فسحة في أمرين. الأمر الأول أن أم الزوجة هي التي اشترطت وليست الزوجة، ده خارج المرمى خلاص، فلا هي من ناحية تنفع ولي ولا هي من ناحية تنفع ولا هي من ناحية زوجة. طيب نيجي بقى إلى مسألة أنت علقت إن وإن إن أحسنت وكذا، فكما قلنا هذا لا يكون من ولي ولا من المرأة. مسألة أن يفي الإنسان بذلك ألا يتزوج الإنسان، في هذا نقول: لو تزوج وبدله أن يتزوج، لأنه قد يتزوج هذه المرأة ولا يسعد معها، قد يتزوج المرأة وهي صالحة لكنه لا يأنس بها، فلا يسد الباب عليه، فهذا إن تزوج فلا شيء. ولكن إن اشترطت الزوجة عليه ذلك فإنه إن طلبت الطلاق طلقها وأعطاها حقها كاملا. هذا فائدة الشرط، هذا فائدة الشرط، ولا يمسكها للمضارة، ولا يمسكها للمضارة. ولكن إن تزوج المرأة ولم يكن سعيدا معها أو لم يأنس بها أو لم يألفها أو غير ذلك وتزوج فلا حرج عليه، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. السؤال ورد من المنوفية من الأخ محمد، يقول: إذا تنازلت المرأة عن يومها هل يلزم موافقة الزوج؟
كيف يعني يلزم موافقة الزوج؟
يعني تنازلت عن يومها للزوجة الثانية هل يلزم أن يوافق الزوج على هذا التنازل؟
هي إن تنازلت عن حقها فالزوج هو الذي يعني صار الأمر مباحا له، ما في إشكالي. يعني تقصد أنه يلزمه أن يقبل هذا؟ لا، ما يلزمه. لو قال: أريدك، قالت: وأنا ما أريد، أنا لا تأتي ناحيتي ولا تدخل علي، أنت بس زوج وخلاص. إن وافق على هذا وافق، إذا ما وافق وقال: لا، لابد، أنا في حاجة إليك، ومنعت نفسها، فإنه لا يجوز لها ذلك. نعم. طيب يكفي هذا. نعم.